نعم هناك مبرر، وهذا المبرر من هو؟ هو حكم العقل. بماذا؟ باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية. فهذا المبرر موجود، ولكن بماذا يبادر يسمح لنا؟ يسمح لنا فقط برفع اليد عن الإطلاق، لا برفع اليد عن أصل الدليل. إذ الضرورة قضت في هذه الحالة أن نرفع اليد عن الإطلاق، والضرورات تقدر بقدرها، ولا مبرر رفع اليد عن أصل الدليل. فحينئذ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا نقيد إطلاق الأصل في هذا الطرف، ونقيد إطلاق الأصل في هذا الطرف، بحيث يصبح عندنا ترخيصان مشروطان. يعني رخص لك في ترك الجمعة بشرط عدم ترك الظهر، ورخص لك في ترك الظهر بشرط عدم ترك الجمعة. وقلنا هذا الإشكال بلغ من المتانة، بحيث استقر في أذهان أهل العلم على تعبير ما ذكره المحقق القاضي في الفوائد والأصول، ولذلك انهالت الأجوبة عليه، وانهال التوضيح، وهذا الأمر كما قلنا باعتبار أنه لشدة قوته ورسوخه احتاج إلى مقدار من قوة الأجوبة حتى تتناسب رسوخ الإشكال مع قوة هذه الأجوبة. ذكرنا نحن الجواب الأول السيد الخوي رحمه الله تعالى، حيث قلنا بأن سوف تلزم المخالفة الواقعية، وإن لم تلزم المخالفة القطعية العملية. قلنا أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى قال أنه لا يمكن ذلك. لماذا؟ قلنا نحن أولا يمكن أن يجاب بالإجابة الأولى التي قلنا بأن هذا تنافي وتعارض ما بين حكم الظاهر والحكم الواقعي، ولو في مرحلة الامتثال. قلنا نحن في هذه الحالة أنه لا منافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ولسيما على مبنى السيد الخوي رحمه الله الذي لا يرى أن الحكم الظاهري قد نشأ من ملاك خاص به، إنما ملاكه في نفس جعله. فحينئذ لا يوجد عندي ملاك، حتى ملاك خاص بحكم الظاهري حتى يتنافى مع الملاك في الحكم الظاهري. هذا على مرحلة الملاك ومرحلة الاعتبار، الاعتبار صاحب المؤونة. أما مرحلة الامتثال، قلنا نحن في مرحلة الامتثال في هذه الحالة أنه هذا لا أقل بهذا الجواب، أنه عندنا اختلاف في الرتبة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فهذا الاختلاف في الرتبة لا يكون حكم الظاهري في حقي فعليا، الحكم الواقع العفو في حقي فعليا، إنما الذي يكون فعليا هو الحكم الظاهري. وهنا كذاك الأمر، الحكم الظاهري كما قلنا إنما من ناحية أنه يتبع الباعثية، قلنا نحن لا باعثية في حكم الظاهري طالما أن مورده غير مشخص وغير معين. والجواب الثاني الذي أجبنا به عن كلام السيد الخوي رحمه الله أنك أنت فرقت الوقوع في المخالفة الواقعية من خلال نظرتك إلى ما طرحه المحقق العراقي الذي طرح الكلام ضمن فردين من أفراد العلم الإجمالي. يعني عندنا علم الإجمالي له طرفان، فحينئذ يمكن أن يأتي ما قلت، ولكن نحن نقول في هذه الحالة يمكن أن نصور العلم الإجمالي بكيفية لا يتحقق منها المخالفة القطعية الواقعية، وذلك بأن نفرض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية. فإذا فرضناها ثلاثية نأتي ونقول يرخص لك في الطرف الأول بشرط عدم تركك للطرف الثاني وعدم تركك الجميع، يعني الاتيان بالثاني. ففي هذه الحالة لو أراد المكلف أن يترك الجميع لا يكون الجميع فعليا في حقه، إذا لا يكون الجميع فعليا في حقه لا تتحقق المخالفة الواقعية، إذ لا يسمح له بارتكاب النجز الواقعي. هذا بالنسبة للإشكال الجواب الأول. الجواب الثاني هذا كان يلي نحن طلبناه من عندكم، أنه أيضا للسيد الخوي رحمه الله تعالى، وهو أنه أنت أيها المحقق العراقي قلت المشكلة، كل المشكلة كانت من إطلاق دليل الأصل، فأتيت بتقييد دليل الأصل حتى ترفع المشكلة، ونتج عندك ما يسمى بالترخيصين مشروطين. ومن هنا في هذه الحالة وقعنا في هذه المشكلة، إذ مقتضى ما ذكرته من تقييد إطلاق الأصل سوف يؤدي بنا الكلام إلى القول بعدم وجوب الموافقة القطعية. فقال السيد الخوي أنه ما يوجد عند التقييدات أخرى غير ما ذكرته أنت، وذلك بأن نقول يجوز ارتكاب الطرف الأول بشرط أن يكون هو الأسبق في التناول وفي الارتكاب، وهذا التقييد. والتقييد الثاني هو أن نقول يجوز لك ارتكاب الطرف الأول بشرط أن يكون هو اللاحق، يعني هو المتأخر من حيث الارتكاب. فإذا ارتكبته أولا لا يكون لك مرخصا، بل تكون قد عصيت في هذه المجال. لماذا؟ لأن الطرف الأول لا يرخص في ارتكابه إلا إذا كان هو المتأخر، وأنت قد بادرت إليه أولا. فهذه تقييدات ثلاثة لإطلاق دليل الأصل. فلماذا أنت اخترت التقييد الأول دون هذين التقييدين؟ ما هذا إلا ترجيح بلا مرجح. جواب السيد الشهيد رحمه الله تعالى يقول لا يوجد عندنا نحن مرجح. وما هو هذا المرجح؟ يقول إنما نحن نأخذ بإطلاق الدليل بنقيد الدليل بأي حالة. يعني ليش نحن نقيد هذا الدليل؟ يقول السيد الشهيد رحمه الله تعالى إنما نحتاج التقييد لإلغاء حالة ليس لها معارض. أما إذا كان عندي حالة لها معارض هل ترى نحتاج إلى تقييد؟ لا. لماذا؟ لأنها سوف تبتلي بالمعارضة تتساقط. في مقامنا لو نظرنا إلى ما ذكره السيد الخوي رحمه الله من هذه التقييدات لوجدناها متعارضة فيما بينها. كيف؟ هكذا حتى لا يوجد. عندنا التقييد الأول ذكرنا السيد الخوي ما هو؟ الترخيص بشرط الأسبقية. الأمر الثاني الترخيص بشرط اللاحقية. يعني عبارة أخرى رخص في الطرف الأول بشرط أن يكون الأسبق. يعني أنت مرخص لك في الطرف الأول بشرط أن يكون الأسبق. معنى الكلام أنه أيضا الثاني بعد أن تكتب الأول الثاني يرخص لك، الثاني سوف يرخص لك. فنأتي ونقول نحن في هذه الحالة إذا رخص لك في الطرف الأول بشرط أن يكون هو الأسبق، هذا سوف يتعارض مع الطرف الثاني فيما لو كان هو الأسبق. هذا معارض مع الطرف، يعني الأساس معارض مع الشريان الأصل، يعني معارض مع الأصل في الطرف الثاني على فرض الأسبقية، على فرض الأسبقية. أيضا نفس الشيء رخص في طرف الأول بشرط اللاحقية، هذا أيضا سوف يعارض بجريان الأصل في الطرف الثاني على طرف اللاحقية. فهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه المخالفة القطعية. هذا تقييد.
وهذا التقليد سوف يلزم منه مخالفة قطعية. المخالفة توصل القضية يعني يكون له هذا الطرف الأول إذا كان هو الأكبر فإنه ملخص فيه. الطرف الثاني بعد تناولك للطرف الأول أيضا ملخص لك. فيعني رخص في الأول رخص في الثاني هذا مخالفة قطعية، فسوف يؤدي إلى مخالفة قطعية. وأيضا بالنسبة لهذا الأمر إذا كان الطرف الأول هو اللاحق فتوافق، والثاني أيضا رخص في درجة الأولى قبل أن يلحق في الثاني. واضح؟ فسوف يؤدي إلى أن هذا اللاحق الذي رخص فيه سوف يكون معارض لدليل الأصل في الثاني أيضا حتى على قدر لاحقيا. والإمام الشرياني إمام عام سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، لأن الطرف الأول نسبة دليل الأصل إليه كما هو نسبة إلى دليل الأصل الثاني. فلماذا نجري الأصل هنا على قدر الأطبقية ولم نجري هنا؟ نجريه أيضا هنا ورخص فيه أيضا نظر إلى هذه الصورة. فحينئذ سوف يؤدي إلى تعارض الأصلين فيتساقطا، وإلا لو لم يتساقطا سوف يؤدي عندي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية. بينما ما ذكره المحقق العراقي، ما ذكره المحقق العراقي هذا التلخيص المشهور بترك الآخر ليس له معارض. لماذا ليس له معارض؟ باعتبار أنه يقول له الأول مرخص لك بشرط ما ترك الثاني. هنا لو أراد أن يحسب الثاني هل مرخص له الأول؟ شرط فعلية الأول ترك الثاني، فلو أراد أن يرتكب الثاني لما رخص له الأول، والثاني أيضا مرخص لك في تركه بشرط أن بشرط لك في اجتناب فعله بشرط أن تترك الأول. فلو أراد في هذه الحالة أن لا يترك الأول لا يرخص الثاني، فلا نتصور صورة يجتمع فيها ترك يجتمع فيها تناول الأول وتناول الثاني، لأن هذا خلاف التقييد. التقييد يقول له هو الأول مرخص لك في حالة واحدة فقط وهي إذا أردت ترك الثاني، أما إذا لم ترد ترك الثاني فالأول ليس مرخص لك. فلذلك في هذه الحالة لا يكون عندي معارض في هذه الحالة، ومن هنا هذا المرجع لأخذ التقييد الذي ذكره المحقق العراقي دون التقييدين اللذين ذكرهما السيد الخوئي رحمه الله.
يقول: ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، هذا هو نحتاج التقييد، وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها. نحن عندما يكون عندي دليل، يعني عندما يأتي المولى ويقول أكرم العالم إلا الفاسق، إلا الفاسق لماذا؟ لماذا نريد هذا الدليل؟ لإلغاء الحالة التي لها معارضة. ما معنى إلغاء الحالة لها معارضة؟ يعني هذا الفاسق سوف يتعارض مع غيره، فلذلك أنا في هذه الحالة أخرج هذا الفاسق، أخرجه في هذه الحالة وأبقي غيره. غيره هل يعارض هذا؟ المقصود أنه لا يعارضه؟ لا، نحن حسب الفرض أن يعارضه، لأن هذا عالم وهذا عالم، فلا إكرامي لزيد العالم العادل وإكرامي لعمر العالم الفاسق سوف يتعارضان، فآتي لتقييد وأخرج العالم الفاسق الذي هو عامر وأبقي خالد ماذا؟ العالم. وإبقاء الحال التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر، هنا هذا بالنسبة للطرف الآخر. والحالة التي لا معارض لها كذلك من هي؟ يقول: هي حالة ترك الطرف الآخر، لأنه نحن قلنا حالة ترك الطرف الآخر يعني في هذه الحالة ماذا يوجد عندي؟ يوجد عندي ترخيص في الطرف على فرض ترك الطرف الآخر. أما أنه نقول حينئذ هذا معارض بشيء؟ لا، لا يعارض بشيء. لماذا لا يعارض بشيء؟ قلنا نحن لأن فعلية الترخيص مشروطة بالترك، فلو لم يرد الترك يعني لو رخص له أيضا في الفعل لما رخص له في ارتكاب الطرف الأول. وأما حالة كونية قبل الآخر أو بعد الآخر مثلا، فجريان الأصل فيها في هذه الحالة يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه. هذه العبارة ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذا، هذا نحن بينا هنا المعارض. يوجد عندي معارضة الثانية التي هي الأصل فيما ذكره الشيخ الصدر هو هذا. هذا تقول تقييم ذاته صحيح؟ يأتي ما تقول طرف الأول هو الأصل، الثاني هو اللحظ. هنا يجب فيه الوقت هذا بمقتضى التقييم الأول مجرى في الأصل، ما هو الأصل؟ يعني يرد الحكم الأول. إذا ذكرت الأول هذا الثاني ماذا صار؟ صار الله؟ لا، التقييد الثاني لا، صار هو اللاحق صحيح؟ إذا ذكرت الأصبح الأول صار الثاني هو اللاحق. ماذا يقول؟ رخص لك في اللاحق، فأيضا هذا مرخص مجرى للأصل. رخص في الأول على فرض الأسبقية ورخص في الثاني على فرض اللاحقية، فرضين في الطرف الأول فرضين في الطرف الثاني يتطابق. واضح؟ هذا هو يوجد لها معارض. وأيضا كذلك الأمر الأول الثاني يوجد عندي هنا ماذا؟ الله، فهو مرخص فيه. هذا ماذا صار؟ إذا كان الأول هو الله والآخر الثاني هو الصوم بمقتضى التضحيه بشكل اسبقي فهو مرخص فيه. اصل هنا اصل هنا سوف يتعارضان كما ان هؤلاء سوف يتعارضان. واضح؟ فيقول الشيخ الصادق انه نحن بمقتضى ما ذكره السيد الخوي رحمه الله من تقييدات بالاسبقيه او اللاحقيه، يقول هذه حالات لها معارض، إما معارض فيما بينها وهذا طبعا ليس هو مراده، وإما معارضة بلحاظ كل طرف. يعني ما معنى بلحاظ؟ يعني بهذا التقييد الأول الأسبقية سوف يتعارض مع التقييد باللاحقية، لأن التقييد باللاحقية يرجع للأصل، فالأصل هنا سوف يتعارض مع الأصل هنا، وإلا إذا لم نؤمن بالتعارض سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية، حيث مقتضى هذين التقييدين هو جواز ارتكاب كلا الطرفين، وهذا مخالفة قطعية. فما ذكره السيد الخوي رحمه الله لا يحل مشكلة إذ تبقى المخالفة القطعية موجودة على فرض جريان الأصول. بينما ما ذكره الشيخ الخراقي قلنا لا يمكن تصور أن لها معارض. لماذا؟ لأن نحن قلنا الطرف الأول إذا جرى فيه الأصل لا يجب الثاني، إذا جرى في الثاني لا يجب الأول، على عكس هذه الصورة، إذا جرى في الأول سوف يجري في الثاني، وإذا جرى الأصل في الأول في الثاني سوف يجري في الأول، فلذلك يوجد لها معارض. وأما حالة كونه قبل الآخر أو بعد الآخر لا مشكلة، مثلا فجريان الأصل فيها يعارض جريانه وفي الآخر حالة كونه بعد صاحبه، إذ أنه في هذه الحالة حالة كونه قبل الآخر أسبقية مجرى للأصل، وحالة كونه بعد الآخر أيضا أسبقية، فصار عند الطرف الأول حالة كونه أسبق مجرى للأصل، وحالة كونه لاحق مجرى الأصل، فيتعارضان في الطرف الأول. وفي الثاني حالة كونه هو الأسبق مجرى الأصل، وحالة كونه هو اللاحق مجرى الأصل، فسوف يتعارضان. فالأول هو الأسبق مجرى الأصل، والثاني هو اللاحق مجرى الأصل، لاحظنا هناك الأول هو اللاحظ أيضا مجرى الأصل، فسوف يكون عندي الأول
لاحظوا مجرى الأصل على فرض الأسبقية وعلى فرض اللاحقية، أيهما هو المقدم؟ أي البقية المقدم؟ لا ترجيح بلا مراجعة إذا قدمنا لأنه ليس الأصل واحد. الثاني لف الشيء على فرض اللاحقية هو مجرى الأصل وعلى فرض الطابقية مجرى الأصل، أيهما المقدم؟ ترجيح بلا مراجعة. والأخذ بهما مع مخالفة قطعية، والأخذ بهما مع مخالفة قطعية، لأنه سوف يرخص في الأول وسوف يرخص في الثاني.
هذا بالنسبة إلى الجواب الثالث. أما الجواب الثالث، الجواب الثالث هو في الحقيقة إذا أردنا نحن أن نحدد ما ذكره، في الحقيقة هو بيان آخر لما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي أشكل بهذا الإشكال الذي هو موجود عندنا الآن. لو راجعتم أنتم دورة الشهيد الصدر رحمه الله التي كتبها السيد قاضي يعني مباحث الأصول، لوجدتم أنه يوجد عندنا في بيانان لما ذكره المحقق العراقي، بيان مذكور هنا وبيان أو كما فهمه منه، ولكن هو بين لي بيانين. البيان الأول ما ذكرناه نحن سابقا، البيان الثاني هو هذا، هو هذا طرح لبيان المحقق العراقي وإشكال عليه. كيف يقول هكذا؟ نحن الآن لما بينا البيان الأول لم نتعرض إلى ما يسمى بالإطلاق الأفراضي والإطلاق الأحوالي. هذا لماذا؟ لأن هذا البيان الذي ذكر لم يتعرض إليه. أما هكذا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد البيانات، عندي طرف الأول طرف الثاني. نحن نقول جريان مجرى الأصل هذا مشكوك الطهارة أم لا؟ مشكوك الطهارة، مشكوك النجاسة، حتى ذكرت مشكوك النجاسة أم لا؟ مجرى إيه؟ أصل التدخين ووسط الطهارة، فتجري الطهارة أو أصل الطهارة الطابق الطهارة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء ارتكب الطرف الثاني ام لا. هنا مشكوك النجاسة مجرى باثار الطهارة مطلقا، يعني ارتكب الطرف الاول ام لا. أصل شمول الدليل لكلا الطرفين يسمى بالإطلاق الأفراني، يعني المقتضي لجريان الأصل هنا موجود والمقتضي لجريان الأصل موجود، رفع عن أمة ما لا يعلمون، أو كل شيء لك ظاهر حتى تعرف القدر بعينه مثلا. فهنا مشكوك النجاسة فمجرى الأصل، ومشكوك النجاسة مجرى الأصل، فالمقتضي لجريان الأصل موجود. هذا يعبر عنه بالإطلاق الأفرادي، هذا الإطلاق الأفرادي أي يعني شمول دليل الأصل لكلا الطرفين. الآن يوجد عندي نوع آخر من الإطلاق هو الإطلاق الأحوالي. ما معنى الطهارة الأحوالي؟ أي يعني أطالة الطهارة تجري، هذا هو الإطلاق الأحوالي، هذا هو الإطلاق الأحوالي، يعني تجري أطالة الطهارة في الثورة في الأول في كل حال سواء نتكت الطرف الثاني أم لا. هذا الإطلاق الأحوالي يعني أن الدليل يشمل الطرف الأول في جميع حالاته، والدليل الأصل يشمل الطرف الثاني أيضا في جميع حالاته، ارتكب الطرف الأول أو لم يرتكب الطرف الأول. هذا هو الإطلاق الأحوالي، يعني شمول الأصل كل طرف في جميع الأحوال. نأتي هنا ونقول المحقق العراقي ماذا فعل؟ ما هو الذي قيده المحقق العراقي بالتقييد المشروط؟ تقييد الإمام، هل هو تقييد لإطلاق الأحوال أم تقييد لإطلاق الإفراد؟ الأحوال. المحقق العراقي إنما قيد الإطلاق الأحوال، وماذا قال؟ قال أولا الأرض يجمل كلا الدليلين فإطلاق الإفراد على ما هو عليه، ولكن هل إطلاق الأحوال يبقى على ما هو عليه؟ التمسك بإطلاق الأحوال كما هو سوف يؤدي إلى التعارض والتصاقل. لماذا؟ لأن إطلاق الأحوال هنا مساوي لإطلاق الأحوال هنا، فجريانهما معا يؤدي إلى مخالفة قطعية، ودون بعض في أحدنا دون الآخر ترجيح بلا مرجع، فيتعارضان ويتحاربان. فلذلك نحن هذه المشكلة قيدها المحقق العراقي وقال يجري الأمر في الطرف الأول بشرط، هنا تقييد لإطلاق الأحوال، تقييد الإطلاق الأحوال. معنى آي يعني العبارة المفرد رخص في الأول في كل حالاته، لا بشرط ترك الثاني. وكذلك الأمر هنا، هنا قيد التقييد للإطلاق الأحوال ماذا؟ يعني رخص في الثاني بشرط ترك الأول. السيد غير رحمه الله تعالى قال له أنت أحرجتنا أيها المحقق العراقي عندما قيدت الإطلاق الأحوال وقلت حينئذ لابد أن تلتزموا بما يسمى بالترخيص المشروط، وهذا سوف يؤدي إلى قبول الفكرة على وجود مواقف قطعية، وهذا مخالف الحس المتشابه والوكلاء. فيقول له بها ولكن بما أنه يوجد عندنا إطلاق الأحوال وإطلاق الأفراد المشكلة يمكن أن تنحل بماذا؟ تنحل بتقييد الإفراد في أحدهما مع تقييد الأحوال في الآخر، وليس بالضروري أن نقيد الإطلاقين الأحواليين، بل نقيد إطلاق الإفراد وإطلاق الأحوال. يعني ماذا؟ نقول هنا هذا الأمر شمول الدليل للطرف الأول مقيد، نقيده بالقيد، وهذا القيد ماذا؟ يعني على فرض شموله الأول لا يشمل الثاني، فهذا تقييد لإطلاق الإفراد. وتقييد إطلاق الأحوال هنا أن الأصل يشمل الطرف الثاني، ولكن ليس في كل حال بل في حالة الطرف الأول، فقيد إطلاق الإفراد في الطرف الأول وليس الإحوال، إطلاق الإفراد في الطرف الأول مع إطلاق الأحوال في الطرف الثاني. وهنا في هذه الحالة سوف يكون عندي هذا أن دليل الأصل لا يشمل الطرف الأول مع شموله للثاني، واضح؟ والثاني لا يمكن جريان الأصل فيه إلا الشرط ترك الأصل هنا، يعني لذلك الطرف الثاني، يعني وكأنه سيرخص له في طرف واحد، صحيح؟ رخص في طرف واحد، فبالتالي لا يلزم عندي مخالفة قطعية. فإذا لم يلزم عندي مخالفة قطعية في هذه الحالة فلا مانع من التزام هذا النوع من التقييد، وهو تقييد الإطلاق الإفرادي في أحد ما مع تقييد الإطلاق الأحوالي في الطرف الآخر، ولا معين لما ذكرته أيها المحقق العراقي. لا نجاوب، لابد أن يكون واضح في مقتضى الجواب الثاني. الآن إطلاق الأفراد هنا وإطلاق الأفراد هنا، ما هي الميزة للأول على الثاني؟ نفس الشكل دليل الأصل ماذا يقول؟ كل شيء لك الظاهر حتى تعلم الطبيبة أو النجسة بعينه، فهذا المقتضي لجريان الأصل هنا موجود، والمقتضي لجريان الأصل موجود، فحينئذ إطلاق الأفراد يشمل كليهما، رفع اليد عن الحجة لا يقول إلا بحجة، ما هي الحجة التي رفعها اليد عنها بالنسبة للطرف الثاني؟ لا توجد،
واذا كانت توجد هنا فهي موجوده هنا. والاطلاق الاحوال نفس الشيء، فنسبه اطلاق الاحوال الى كل طرف متساويه كما هو نسبه اطلاق الافراد الى كل طرف متساويه. فالاخذ ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. وبعباره اخرى، فما ذكره السيد الكوفي رحمه الله له معارض، هذا الذي نريد ان نستفيده من الجواب الثاني، له معارض. ما هو المعارض؟ اطلاق تقييد الاطلاق الافرادي في الطرف الاول معارض بتقييد الاطلاق الافرادي في الطرف الثاني، وتقييد الاحوال في الطرف الاول ايضا معارض بتقييد الاحوال في الطرف الثاني. فحينئذ في هذه الحاله سوف يؤدي الى تساقطهما، ونحن انما نلجا الى التقييد. لماذا؟ لاخراج الحاله التي او لاطباء الحاله التي لا معارضه لها، اما الحاله التي لها معارضه فتذهب. فيقول في هذه الحاله، الحاله التي لا معارضه لها من هي؟ هي حاله التقييم الاحوال فقط في كلا الاصلين، في كلا الطرفين. اما تقييد الافراد في احدنا دون الاخر فهذه الحاله لها معارض، وهذا المعارض بحد ذاته مخرج لها، فلا تعني التقييم. فلاحظوا انتم اذا تمسكنا بما ذكره السيد الخوي رحمه الله بلحاظ الطرف الاول، اي تقييد افرادي مع اطلاق احوالي واطلاق افرادي مع اطلاق احوالي، في هذا يعارض في نفس الشيء في هذا، فسوف يؤدي في الهند الى تساقط ولا داعي للتقييد، ويبقى التقييد الذي ذكره المحقق العراقي لا معارض لها، فيكون هو المرجح كما ذكر.
يقول الثالث ما ذكره ايضا اي السيد الكوفي رحمه الله من ان الدليل الاصل اطلاقا افراديا لهذا الطرف ولذاك الطرف بحسب مقتضى جريان الاصل، اذ المقتضي لجريان الاصل في كليهما موجود، واطلاقا احواليا في كل من الفردين لحاله ترك الطرف الاخر وفعله. هذا الذي نقول يجوز لك ترك الطرف الاول مطلقا سواء اتيت بالثاني ام لا. والمحذور كما يقول السيد الكوفي رحمه الله، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين معا كما فعله المحقق العراقي، اي محذور، محذور الوقوع في المخالفه القطعيه موجود، كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الافرادي والاحوالي في احد الطرفين خاصه مع بقاء الطرف الاخر مشمولا لهما، يعني مشمولا لمن؟ للطرف للاطلاق الاحوالي والاطلاق الافرادي. فيقول يرفع برفع اليد عن الاطلاق الافرادي والاحوالي في احد الطرفين خاصه، انا لعدمي قيدت، لا قيد الكلام وين؟ في الطرف الاول حتى يبقى يلتزم مع العباره، في الطرف الاول مقيد الاطلاق الافرادي والاطلاق الاحوالي معا حتى نتصور قضيه المعارضه في ذلك الطرف، لا في احدهما معاكس، هذه اشتباه مني صار. إذا كانت معاكسة أيضا سوف يكون عندي مشكلة، ولكن ليست نفس المشكلة التي ذكرت هنا. هنا ماذا صار؟ الطرف الأول إطلاق أفرادي نقيده، إطلاق أحوالي نقيده، يعني جريان الأصل في الطرف الأول في هذه الحالة بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون الطرف الثاني مشمولا لدليل الأصل. وعلى كل حال، لا ليس على كل حال، يجري الاصل بشرط ان لا تتكد الطرف الثاني، فصار عندي الاطلاق الاحوالي مقيد والاطلاق الافرادي مقيد في احد الطرفين، والطرف الاخر لا، الاطلاق الافرادي موجود والاطلاق الاحوالي موجود. يقول السيد الشهيد رحمه الله تعالى، طيب ما هي الميزه؟ لا ميزه لاحد الطرفين على الاخر، طالما المقتضي موجود والاطلاق ايضا موجود، فأخذ أخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والأخذ بهما معا وقوع في المخالفة القطعية. فتبين عندي أن ما ذكرته يرحمكم الله، ما ذكرته أيها السيد الأستاذ ليس في حل للمشكلة، بل هو مشكلة، لأنه سوف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية أو الترجيح بلا مرجح. فلذلك يقول كذلك ينتفع برفع اليد عن الاطلاق الافرادي والاحوالي في احد الطرفين خاصه دون الثاني، فاي مرجح لاحد الدفعين؟ ما ذكره المحقق العراقي وما ذكرناه نحن على الاخر، ويرد عليه ان المرجح موجود. ما هو المرجح موجود؟ وهو ان ما يبقى تحت دليل الاصل بموجب الدفع الأول الذي ذكره المحقق العراقي للمحذور ليس له معارض، وما يبقى تحته تحت دليل الأصل بموجب الدفع الآخر يعني رفع اليد عن إطلاق الإفراد والأحوال في أحد الطرفين خاصة الذي يقترحه السيد الخوي رحمه الله له معارض. لماذا؟ حيث إن إخراج الطرف من الإطلاق الإفراد والأحوال الطرف الأول مثلا إخراجه من الإطلاق الإفراد والأحوال معارض لمن؟ لإخراج الطرف الثاني من تحت الإطلاق الإفراد والأحوال، والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فالتعارض مؤدي للتساقط واللجوء إلى الاحتياط حينئذ، والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فسوف يقع أيضا في المشكلة. فتبين عندي أن هذا الاقتراح الذي اقترحه السيد الهوي رحمه الله لكيفية التقييم لا يحل المشكلة ولا يدفع المحذور، بل المحذور لا يندفع إلا بما ذكره من المحقق العراقي. هذا الجواب الثاني. أما الجواب الرابع، والجواب الرابع أيضا للسيد الهوي رحمه الله، ولكن طبعا لم يذكره هنا، فيها نوع من الأدب، راح تشوفوا ليش. يقول السيد الخوي رحمه الله أنه هنا الحكم الظاهر لا يمكن جعله. ليش نحن ركزنا على الحكم الظاهر؟ لأنه يوجد عندي مشكلة. وما هي المشكلة؟ هي أنه يوجد عندي شيء واقعي ويوجد عندي شيء ظاهر. أما الشيء الواقعي ما هو؟ أنه يوجد عندي نجاسة واقعية، وعندي شيء ظاهر ما هو؟ ترخيص مشروط صحيح. عندما يقول رخص لك بشرط ترك الطرف الآخر، هذا حكم ظاهري مفاده جريان أصل المرخص بشرط ترك الطرف الآخر، عدم ترك الطرف الآخر أو ترك الطرف الآخر حسب مورد الأصل. السيد الخوي رحمه الله تعالى يقول طيب الحكم الواقع ما هو؟ حكم الواقع في موارد التي نعلم بنجاسة أو بحرمة أحد الطرفين، هي إما الحرمة على فرض النجاسة، وإما أن تكون الإباحة على فرض عدم النجاسة، لأننا نحن لا نقطع في مطابقة ما نعلم به للواقع. فإما أن يكون الحرمة وإما أن يكون الإباحة، الحرمة على فرض وجود نجاسة واقعية أو على فرض وجود ميتة إذا دار الأمر بين لحمين، على فرض وجود ميتة واقعية، والإباحة على فرض عدم وجود نجاسة وعدم وجود ميتة. هذا الحكم الواقعي. فالحكم الواقعي لا يخلو أمره إما حرمة وإما إباحة. الحكم الظاهر ما هو؟ يعني ترخيص مشروط. ترخيص مشروط، هل ترى هناك انسجام ومسانخة ما بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ يعني حكم الظاهر ترخيص مشروط، فنبدأ لا بد أن يكون سيد الخوي يقول لا يمكن جعل الحكم الظاهر إلا إذا كان هناك مطابقة ومسانحة بين الحكم الظاهر والحكم الواقع. والحكم الواقع إما حرمة وإما إباحة، والحكم الظاهر ترخيص مشروط، فلا يوجد تطابق بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي، وهذا يعني أن أصل جعل الحكم الظاهر غير ممكن. وضح؟ فصار الحكم الظاهري يشترط فيه شرط، وهو أن يكون هناك احتمال التطابق ما بينه وبين الحكم الواقعي. وهنا احتمال التطابق ليس بموجود، بل نعلم علما يقينيا بعدم التطابق، إذ الحكم الظاهري ترخيص مشروط والحكم الواقعي إما إباحة مطلقة وإما حرمة مطلقة، أما مشروطة فلا يوجد عندي في الحكم الواقعي. فاختلف الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، فحينئذ لا يمكن، لا موضوع بعبارة أخرى، لا موضوع للحكم الظاهري حينئذ. هذا واضح، لأنه نحن قصرنا ندرس أصول في الحلقة الثالثة أو في الثانية أو في الأولى أو في أصول مظفر، أو لم يمر معنا أنه لا بد من المطابقة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. غاية ما نحن نعلم أنه متى نلجأ إلى الحكم الظاهري؟ لعدم علمنا بالحكم الواقعي. يعني في صورة شكنا بالحكم الواقعي، صحيح؟ ففي صورة شكنا بالحكم الواقعي نلجأ إلى حكم الظاهر، وهنا في فرضنا الحكم الواقعي مشكوك أم معلوم؟ مشكوك، فالمقتضي للأصل الظاهر للحكم الظاهري موجود. ويوجد الإشكال الثاني وهو أن لا بد أن يكون قابل لتنجيز وتعبير الواقع، يعني بعبارة أخرى كما يعبر لا بد أن يكون له أثر للتعبد بالحكم الظاهر، لا بد أن يكون له أثر، والأثر هو ما هنا التنجيز والتعبير، فهو ينجز على فرض الاحتياط ويعبر على فرض الترخيص. فكلا الشرطين اللذين يعتبران بالنسبة لجعل الحكم الظاهري موجود، أن قضية مطابقة وعدم مطابقة فلا دليل عليها. لذلك يقول الرابع إن الحكم الظاهر يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي. فنحن هنا في هذه الحالة مثلا لو علمنا مثلا بوجود حرمة، يجي بعدين يجي المولى يجعل حكم ظاهري، ما هو مثلا الآن بالنسبة حرمة أو كراهة، مثلا حرمة أو كراهة أو حرمة أو إباحة، تصير حرمة أو إباحة أو كراهة أو إباحة، يجي المولى يسوي حرمة حكم ظاهر، لا يمكن. ليش؟ لأنه لابد يكون احتمال مطابقة. إذا كان عندي إباحة وكراهة، الحرمة ليست إباحة وليست كراهة، لابد أن يكون نوع من المسامحة والمطابقة. والترخيص المشروط ليس كذلك، يعني لا يحتمل أن يطابق الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي إما إباحة مطلقة أو حرمة مطلقة، ولا يوجد عندي مشروط، والحكم الظاهري ترخيص مشروط، فلا تتحقق المطابقة، فلا يمكن جعل الحكم الظاهري، لأن ما هو ثابت في الواقع إما حرمة مطلقة، يعني سواء ارتكب الجناية الثاني أو لم يرتكب الجناية الثاني، وإما ترخيص مطلق أيضا سواء ارتكب الجناية الأول أو لم ارتكب الجناية الثاني أم لا. فلا مسامحة ولا مطابقة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فلا معنى لجعل الحكم الظاهري حينئذ. والمشكلة منين تجد؟ المشكلة جاءت من الجعل الحكم الظاهري وهو الترخيص المشروط، فنقول هذا غير معقول وغير ممكن، فحلت المشكلة. السيد الشهيد يقول ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهر، فهذه الدعوة أيها السيد الخوي رحمك الله رحمك الله ماذا؟ على قهتك، فأنت المطالب بالدليل، وأين الدليل؟ لا دليل. أحسن، هو السيد الخوي، هو نحن نحاكم السيد الخوي، لا يمكنه. وين الدليل؟ هو نحن نطالب السيد الخوي، وين دليلك؟ هذه الدعوة التي طرحتها لا دليل عليها، إذا مجرد دعوة كثيرة، ولكن أين الأدلة؟ لا دليل. وإنما يشترط فيه في الحكم الظاهري أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوك، لأنه نحن نعلم الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه، تنجيز الواقع أو التعبير عنه، يعني له أثر، وهذا أثره. هذان الأمران متوفران في مقامنا أم لا؟ نعم متوفران في مقامنا، وهذا كافي لجعل الحكم الظاهري. وأما قضية المطابقة وعدم المطابقة فلا دليل عليها ولا برهان. الجواب الخامس وهو الجواب الصحيح عند الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، يقول طبعا هذا الدليل كما هو الملاحظ، نحن عندنا لازم حتى هذا يتعلم الشخص. السيد الشهيد الآن يتبنى هذا الدليل، لأن كل واحد من هؤلاء الأجوبة، طبعا نحن جاوبنا عن السيد الخوي، يوجد لغير السيد الخوي رحمه الله ممن تأخر عن العراقي أو من عاصر العراقي، يوجد أدلة ويوجد أجوبة، ولكن كل واحد يعطي بشكل عام، يعني بما ينتجم مع مباني القوم، وفي النهاية هو صاحب مبنى لابد أن يجاب وفق مبنى. الملاحظ الشهيد الصدر رحمه الله ما طرحه مع السيد الخوي رحمه الله لا يختلف من حيث المباني مع المحقق العراقي، ولكنه لم يرفضها جميعا. الآن الخامس مبني على مبنى الشهيد الصدر رحمه الله في بيان حقيقة الحكم الظاهري، ويقول يوجد عندي ترخيص مشروط ويوجد عندي حكم واقعي، ما هي حقيقة الحكم الظاهري بحسب مباني الشهيد الصدر؟ حقيقة الحكم الظاهري يعني بحسب مفاده التصديقي وبحسب دلالته التصديقية أن الحكم الظاهري يبرز مدى اهتمام المولى بالميلاد وفي مقام تزاحم الملاكات واختلاطها، بحيث أن ما يقدمه المولى هو الأهم، يعني هو الغرض الأهم بالنسبة للمولى. فلو تزاحمت عندي الأغراض الإلزامية مع الأغراض الترخيصية، ففي هذه الحالة إذا كان الغرض الإلزامي هو المهم فلا بد أن ينشئ حكما ظاهريا يحافظ على هذا الفعل. وما هو الذي يحافظ على الغرض الإلزامي؟ هو الاحتياط. وإذا كان الغرض الترخيصي هو الأهم فينشئ حكما ظاهريا يحافظ ويحقق غرض المولى الأهم وهو الترخيص، فيقول له أبحت لك أو رخصت لك. فبالنهاية الحكم الظاهري إنما جعل لأجل بيان أهمية الملاك، أو جعل لأجل بيان الملاك الأهم والغرض الأهم في مقام تزاحم الأغراض والملاكات. وعلى فلا بد في هذه الحال إذا كان المولى يريد أن يجعل حكما ترخيصيا أن يكون هذا الحكم الترخيصي يكشف عن اهتمام المولى بالغرض. نأتي نحن ونقول إما أن يكون في مقام العلم الإجمالي عندي طرف أول وطرف ثاني نشك في نجاة أحدهما. إذا كان الحكم الإلزامي هو اجتناب النجس هو الأهم عند المولى، ماذا يفعل؟ يقول في هذه الحالة لابد من الاحتياط لتركهما معا، فيوجب الموافقة القطعية، العفو، يحرم المخالفة القطعية، يحرم المخالفة القطعية. وإذا كان الغرض الترخيصي هو الأهم ماذا يقول؟ رخصت لك في كليهما، فرخص في الموافقة القطعية. وإما أن يكون الغرض الإلزامي بمستوى هذا المستوى يساوي الغرض الترخيصي بحيث تكون درجة الأهمية واحدة، فماذا يفعل؟ يخير، يقول له في هذه الحالة أنت بالخير. يعني هذا ما يعبر عنه، يعني إما أن تجتنبهما معا وإما أن تأتي بهما معا، أنت بالخير وإما أن تأتي بأحدهما وتترك الآخر. فواضح؟ فهذا الجعل للحكم الظاهري إما الترخيص هذا يكشف عن أن الملاك الترخيصي هو الأهم، وإما جعل الاحتياط والقول بحرمة المخالفة القطعية هذا يكشف عن أن الغرض الإلزامي هو المهم، والتخيير يكشف عن أن كلا الملاكين بمستوى واحد من حيث الأهمية عند المولى. وأما جعل حكم ظاهري مشروط فأين هذا الجعل المشروط الذي يعبر عن اهتمام مولاي مشروط؟ أين هو في قاموس اهتمامات المولى؟ قاموس اهتمامات المولى إما ترخيص إما احتياط إما تخيير. أما أن يكون الأهمية مشروطة فهل سمعتم بأهمية مشروطة؟ نقول لا. فلا يوجد في خانة وفي دائرة اهتمامات المولى بما يسمى اهتمام بغرض مشروط، أي اهتمام بغرض ترخيصي مشروط، هذا لا يوجد في قاموس المولى. فلذلك أصل جعل هذا الحكم الظاهري بهذه الكيفية وفق مباني شهيد الصدر لا موضوع له ولا معقولية. الآن شهيد الصدر يقول بناء على هذا الكلام يعني لابد في هذه الحالة أنه حتى على مسلك العلية لابد أن نقول لماذا؟ بعدم وجوب الموافقة القطعية، لأن ما طرحه المحقق العراقي حينئذ على مبنى وهو القول بالعلية وتمسك حينئذ بماذا؟ بالعقل، الكلام ضد العراقي مو على العراقي. بناء على هذا الكلام لا يبقى فرق بين المسلك العلية ومسلك الاقتضاء. ليش؟ لأنه أيضا الاقتضاء تبين عندنا أنه تجب أيضا الموافقة القطعية، صحيح؟ تبين تجب الموافقة القطعية. ليش؟ لأنه كل ما طرحناه يتبين عندي بطلانه، وما طرحه الشهيد الصدر يبين بطلان ما ذكره المحقق العراقي من أن مقتضى الالتزام باقتضاء علم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هو القول بجواز المخالفة بعدم وجوب الموافقة القطعية. فتبين أيضا أن ما ذكره المحقق العراقي ليس بالصحيح، أي أن حتى لو كنا اقتضائيين فإننا لابد من الاتيان بكلا الطرفين. فحينئذ ليش عذبنا أنفسنا سابقا وقلنا مسلك اقتضاء ومسلك علية وما شابه ذلك؟ لا، من أول الأمر نقول مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو وجوب الاتيان بكلا الطرفين، أي لابد من الموافقة القطعية. الشهيد الصدر يقول سيأتي عندنا حالان تظهر الثمر بين القولين. يقول القامل وهو التحقيق في الجواب وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي، يعني حقيقة الحكم الظاهري ما هي؟ هو إبراز إذا كان ترخيص طبعا، لذلك قال ما في دلالة الترخيص. نحن نقولنا الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يبرز الملاك الأهم الغرض الأهم، ولكن بما أن موردنا من موارد الترخيص فلذلك قيد عن الترخيص، وهو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي الذي هو النجاسة حسب الفرق. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ، يعني هنا الآن يعني ما معنى أن المولى لا يهتم بالغرض اللزومي على فرض تركهما معه، هو هذا الإشكال على فرض تركهما معه، يعني وكان السيد كان المولى ماذا يقول حينئذ؟ أنا لا أهتم بالغرض اللزومي، لا أهتم بالغرض اللزومي، ولكن الترخيص ترخيص مشروط، أي أهتم بالغرض الترخيصي عن نحو المشروط. فلذلك يقول ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر، هذا هو الاهتمام بالغرض المشروط، وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن حينئذ يصبح الغرض الترخيصي فعليا بفعلية شرطه هو ترك الطرف الآخر، والطرف الآخر أيضا يصبح ترخيصي فعليا لفعلية شرطه هو ترك الطرف الأول، فيصبح الغرض الترخيص هو الفعلي، وهذا يعني أن المولى لا يهتم أبدا ولا بأي نحو من أنحاء الاهتمام بالغرض اللزومي. وكل هذا لا محصل له. لماذا لا محصل له؟ لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى. ما معنى هذا؟ هذا الكلام الذي ذكرناه، يعني إنه جعل الحكم الظاهر لابد إما أن يبرز اهتمام بالحكم الواقعي اللزومي، وإما لا، إن اهتم به فلابد أن يجعل طبقي الاحتياط، وإما أن لا يهتم به فحينئذ لابد أن يجعل الترخيص، وإما إذا كان متساويان يجعل التخيير. وأما أنه يكون عندي في هذا المورد اهتمام مشروط فهذا ليس بموجود، وهذا لا محصلة، لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى. هذه المرتبة لأنه في متزاعم حفظي، يعني يحتمل أن يكون الأهم هو الغرض الترخيصي، ويحتمل أن يكون الأهم هو الغرض اللزومي، فإفراد الحكم الظاهري تبقى أحدهما يكشف عن مدى اهتمام المولى. فلذلك يقول تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال، يعني هنا في هذه الحالة المعلوم بالإجمال ما هو؟ النجاسة، صحيح؟ النجاسة. هنا في هذه الحالة عندما ينشئ المولى الحكم الظاهر لابد أيضا أن يبقى نوع من الاهتمام، وين؟ في الحكم الواقعي. أما أنه يكون هناك إلغاء تام للحكم الواقعي فهذا غير معقول، لا يوجد عند الشارع هذا النوع من أنواع الاهتمامات. فلذلك يقول واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن. نعم، ما معنى لا يمكن؟ يعني في حالة ترك كلا الطرفين هذا الذي ذكره، هل سوف يكون للغرض اللزومي أي اهتمام عند المولى؟ لا أبدا، بل سوف يؤدي إلى الترخيص مطلقا، يعني بعبارة أخرى سوف يكون عندي الغرض الواقعي، الغرض اللزوم الواقعي، لا حظ له من اهتمام المولى. فلا حظ له من اهتمام المولى، فحينئذ أين هذا من حقيقة الحكم الظاهري الذي دائما لابد أن ترعى الواقع؟ لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاع ما إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما. ما معنى الترخيص في أحدهما؟ هذا هو الترخيص المشهور. الترخيص في أحدهما ما معنى؟ يعني بعبارة أخرى أنا لم أرخص لك في كليهما، وهذا يعطي نوعا ما من اهتمام المولى بالحكم الواقعي إذ لم يرخص في كليهما. ولكن يا ترى الترخيص في أحدهما هل هو مقتضى دليل الأصل أم دليل الأصل ماذا يقول بحسب الإطلاق؟ كليهما صحيح، يقول كليهما. وهذا الذي قال معقل الجرافي بشرط مشهود، هذا سوف يؤدي إلى اهتمام بشرط، والاهتمام بشرط كما قلنا لا يوجد على قائمة اهتمامات المولى ولا يوجد في قاموس اهتمامات المولى، لأن اهتمامات المولى محصورة إما احتياط وإما تحيير وإما براءة أو ترخيص، وأما أن يكون مشروطا فلا يوجد عنده هذا الأمر. والتمسك بهما معا بحيث أنه لو تركهما المكلف سوف يؤدي إلى ترخيص، هذا الترخيص لا يوجد فيه أي حظ من الاهتمام بالنسبة للحكم اللزومي، وهذا كما قلنا غير معقول ولا يمكن استفادته من الأدلة. واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما. وهذه العناية أي هي التأويل والإرجاع لا يفي بها إطلاق دليل الأصل الذي يستفاد منه ماذا؟ الحلية المطلقة أو الحلية المشروطة على ما استفاد منها المحقق العراقي. وفي ضوء ما تقدم قد يقال أنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجري الأصل المهم في بعض الأطراف، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات، وهي هذه التي ستأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.